الحمد لله، الحمد لله الخلاق العليم، خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها، فهي سكنه وهو سكنها، وهي لباسه وهو لباسها، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. نحمده حمدا يليق به، ونشكره على فضله وإحسانه ونعمه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جعل الزواج راحة وسعادة للزوجين، وجعل الطلاق خلاصا للمتنافرين، وبين أحكام الشقاق للمتنازعين. يبين الله لكم أن تضلوا، والله بكل شيء عليم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عظم شأن النساء وأوصى الرجال بهن، وحث على حسن عشرتهن، ورفع ظلم الجاهلية عنهن، وقال إنما النساء شقائق الرجال، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله تعالى واطيعوه، وأدوا الحقوق وراقبوه. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أيها الناس، حين شرع الله تعالى الزواج أراد إسعاد المرأة بالرجل وإسعاد الرجل بالمرأة، وجعل الرابط بينهما رباطا مقدسا، وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. ومن أعظم مقاصد الشريعة أن ترفرف السعادة في بيوت الزوجين وكذلك الأولاد، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة. وخطبتنا اليوم عن شيء من الواقع، وحوار صريح لمشكلات تعاني منها بعض البيوت بسبب تصرفات بعض الأزواج، حديث عن منغصات الحياة الزوجية وعن كيفية تجاوزها لتحقيق السعادة الزوجية. أيها الزوجان، من المنغصات العظيمة عدم معرفة كل من الزوجين حقوقه على الآخر أو تجاوز تلك الحقوق، فتجد الزوجة تطالب زوجها بحقوقها وهي مقصرة بكثير من حقوقه، أو العكس، فمن الرجال من هو شديد في مطالبته بحقوقه لكنه لا يبالي بما قصر في حقوقها بزعم القوامة وتعظيم حقه ونحو ذلك، وهكذا في صراع بينهما على الحقوق ينتهي إما بطلاق أو بحياة متأزمة مكتومة الأنفاس لا يجد فيها الزوجان طعما للمودة والرحمة والسكن. وفي المقابل، فإن بعض الزوجات يطردن السعادة من بيوتهن حينما تنقلب إلى امرأة مسترجلة متسلطة آمرة ناهية، وعند التجمل يرى زوجها منها عند خروجها للمناسبات ما لا يرى ربعه أو نصفه في بيته. ومن الخطوات المهمة في تحقيق السعادة الزوجية معرفة كل من الزوجين ما له وما عليه من حقوق وما عليه من واجبات، والجامع لهذا قوله سبحانه وتعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة، وقوله تعالى: وعاشروهن بالمعروف. ونصوص الشريعة تدل على أن الحقوق ثلاثة: حقوق للزوج على زوجته كالقوامة والطاعة بالمعروف، وأن لا تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن أي لا تدخل أحدا في بيته إلا بإذنه وخدمته ما دامت تقدر، وأن تحافظ على ماله وترعاه في أولاده وبيته. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. وللزوجة حقوق على زوجها، أولها المهر والنفقة والسكن والمعاشرة بالمعروف وحسن الخلق: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، وتعليمها دينها. ومن حقوقها الغيرة عليها ومنعها من مواطن الريب والاختلاط حتى لو كان الاختلاط بأقاربه من الرجال، فالحم الموت كما قال صلى الله عليه وسلم. ومن حقوقها عند تفاقم المشاكل وعدم القدرة على المواصلة ما قاله الله تعالى: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ولها على الزوج حق المبيت والعشرة، وهذا الحق من الحقوق التي وللأسف يقع الخلل فيها من كثير من الأزواج، وقد كثرت الشكاوى منه فظهر أثره على تفكك الأسر والمخاصمات في المحاكم. أليس من المحزن أن ترى الزوج يركض في دنياه لاهثا، فإذا جاء الليل فبدلا من أن يعوض أولاده وزوجته ما فات من وقت لأجلهم تجده يمم وجهه شطر الاستراحات والمقاهي ليسهر مع أصحابه إلى وقت متأخر من الليل، أما أولاده فقد ناموا، أما زوجته التي تنتظره فقد لا تجد منه ولا كلمة اعتذار، بل يذهب ليسقط كالجدار على السرير لينام. والويل لزوجته إن حدثته بشيء أو طلبت حقها، ولو قدر شيء من ذلك فسيكون على نحو لا تتحقق معه السعادة ولا تنقضي به الحاجة. وتستشعر الزوج حينها أنها لم تبق في البيت إلا للكنس والطبخ والخدمة. عندها لا تسأل عن نفسية امرأة فقدت عطف زوجها وحنانه وإشباع غريزتها. ولهؤلاء الأزواج لكم هذه القصة. جاء سلمان الفارسي رضي الله عنه لأبي الدرداء رضي الله عنه يزوره، وقد آخى بينهما صلى الله عليه وسلم، فإذا أم الدرداء مبتذلة أي لابسة ثياب البذلة وهي المهنة وتاركة اللباس الزينة، فقال: ما شأنك؟ قالت: إن أخاك أي أبا الدرداء لا حاجة له في الدنيا، يقوم الليل ويصوم النهار. اسمع أيها الزوج المقصر، فليس سهره على أفلام أو مباريات، كلا كلا، إنما سهره لقيام الليل. فجاء أبو الدرداء فرحب به وقرب إليه طعاما، فقال له سلمان: كل. فقال: إني صائم. قال: أقسمت عليك لتفطرن. فأكل معه، فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم، قال: نم. فنام، ثم ذهب يقوم فقال: نم. فلما كان من آخر الليل قال سلمان: قم الآن. فصليا. فقال له سلمان في قاعدة في التوازن عظيمة: إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان، صدق سلمان. ومن أسباب تنغيص الحياة الزوجية عباد الله التطلع إلى ما عند الآخرين ومقارنة الحياة بهم، خاصة مع الأقارب أو أقارب الزوجة، فقد يتفق أن يكون بعض العدلاء أي أقارب الزوجة أو الذي فيهم الغني وفيهم الفقير. وقل مثل هذا في الأقارب، وسر هذا شيء واحد: لو استقر في البيوت لنعمت بسعادة عظيمة، ألا وهو القناعة. ارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. وليعلم كل متطلع أنه ما من حال من أحوال الدنيا إلا وفوقها حال أكثر رفاهية وأكثر تنعما، وسيظل القلب في عذاب ما دامت نفسه تتطلع بهذه الصورة. وفرق بين أن يسعى الإنسان إلى تحسين مستوى معيشته وبين أن يجعل سعادته مرتبطة بهذا. وقد ازدادت حمى هذا التطلع واتسق نطاقها مع وسائل التواصل اليوم التي صار الناس ينقلون فيها أخبار أسفارهم وأعراسهم وتنقلاتهم، فصارت الزوجة والأولاد يضغطون على الأب المسكين بضرورة محاكاة أفعال هؤلاء، وهذا بلا ريب امتحان قوي للزوج والأب، لكن عليه أن يجتهد في توضيح حقيقة السعادة، وأن الكنز الأكبر للسعادة هو القناعة. عباد الله، ومن منغصات الحياة الزوجية الحساسية المفرطة من قبل الزوجين، فتجد بعض الرجال لا يكاد يغفر زلة ويضخم أي خطأ، وربما وقع في كفران العشير وهو لا يشعر، فما أن يقع تقصير غير مقصود في صنع طعام أو تجهيز ثوب إلا ويقيم الدنيا ولا يقعدها، وكأن الزوجة أو أهل البيت قد تعمدوا ذلك أو هو عادة لهم. وفي المقابل فمن النساء من لا تتحمل شيئا يأتيها من قبل الزوج أو أهله، فتجدها تعرض على زوجها كل يوم موقفا مر بها: أمك وبختني، أبوك نهرني، أختك قللت من قيمتي. وقد تلاقي زوجها المسكين بمثل هذا وهو قادم من عمله، فيتكدر صفوه وتتنغص الحياة، وقد يصل الزوج بسبب سوء التوقيت والأسلوب إلى الطلاق. والحل الذي لا بد منه التقليل والتغافل من هذه الحساسية المفرطة وعدم جعل هذه المواقف العارضة مشاكل تنغص، فإذا تكررت التمس كل من الزوجين الوقت المناسب لحلها. ومن منغصات الحياة الزوجية إفشاء الأسرار أو نقل المشكلات بين الزوجين خارج الأسوار، فلا تنقل إلا على سبيل الاستشارة لشخص عاقل كاتم للسر، فليكن هذا من خارج أسرة الزوجين. وسبب كونه منغصا أن نقل المشكلة خارج سور الزوجين يزيد من تعقيدها، وبدلا من أن يكون الجهد مركزا على إقناع طرفين فسيكون الجهد مبذولا لإقناع 4 أو 5 أو أكثر. فليجتهد الزوجان ما استطاع في حل مشكلتهما، فإن تعذر فليكن المستشار أمين الناصحة من خارج أسرة الزوجين. وفي صحيح مسلم أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. ومن أسباب تنغيص الحياة الزوجية عباد الله اختفاء أو ضعف تبادل كلمات الحب والتقدير والاحترام بين الزوجين، فإن خفاءها يعني صب مزيد من أكوام الجفاف على الحياة الزوجية بل وعلى عموم أفراد الأسرة. والعكس صحيح، فإن من أسباب السعادة بل من أحسن ما تستقيم به أحوال الزوجين وأفضل ما تبنى عليه حياتهما سماع كلمات المودة والاحترام والشكر والتقدير والمحبة بين أفراد الأسرة جميعا وبين الزوجين خصوصا. ولقد كان سيد ولد آدم محمد صلى الله عليه وسلم المتربي على عرش الأخلاق كان يفعل ذلك مع أزواجه رضي الله عنهن، ولسنا بخير منه حتى نستنكف عما فعله. ولقد سئل عن سبب مودته لخديجة فقال: إنها كانت وكانت وكان لي منها ولد، وقال: إني رزقت حبها. ولما سئل عن أحب الناس إليه قال عائشة رضي الله عنها، ولما امتدح الله حور الجنة ذكر من جميل أوصافهن عروبا أترابا. والعروب هي المتحببة إلى زوجها، والحياة الزوجية التي يفقد من قاموسها تلك الكلمات الطيبة الجميلة والعبارات الدافئة حياة غابت فيها كثير من أبواب السعادة. اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم وفقنا للقيام بشرعنا، اللهم اجعل السعادة ترفرف في بيوتنا، اللهم وفق كل زوجين للقيام بما أمرهم الله به. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه إنه كان للأوابين غفورا. الحمد لله خلق فسوى وقدر فهدى، خلق الزوجين الذكر والأنثى، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه، أما بعد: أيها المسلمون، أكمل الهدي هدي نبيكم صلى الله عليه وسلم، وكان يقول: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. ومن القواعد النبوية التي دلت عليها سنة نبينا صلى الله عليه وسلم في تحقيق السعادة الزوجية قوله عليه الصلاة والسلام: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. يا لها من قاعدة! من ذا الذي ترضى سجياه كلها؟ كفى المرأة نبلا أن تعد معايبه. من له الحسنى فقط؟ من هو الرجل الذي يدعي أنه قد اكتملت فيه الصفات الجميلة وليس عنده من جوانب النقص؟ ومن هي المرأة التي تدعي أنها كاملة مكملة لا يوجد شيء عندها من النقص؟ الحياة مبنية على هذا النوع من التعامل. إذا كان في الزوج نوع من الأخلاق التي لا ترضى، خلق أو اثنان أو ثلاثة، فعنده من الأخلاق الكثيرة والجوارب الجميلة التي ترضى فتغطي هذه الحسنات على تلك الزلات. وفي الوقت ذاته قد يوجد في المرأة نوع من الأخلاق السيئة التي لا يرضاها الرجل في خلق أو في خلق، لكن قد سيجد أخلاقا كثيرة تسد هذا الخلل. وهكذا تسير سفينة الحياة الزوجية مبنية على المودة والتفاهم والتنازل عن بعض الأشياء وعلى تقدير جوانب التميز عند كل واحد من الطرفين. ومن القواعد العملية في السنة النبوية للسعادة الزوجية التعاون والتناصح بين الزوجين في شأن البيوت وأموره وشأن تربية الأولاد. يقول الأسود بن يزيد أحد سادات التابعين سائلا أمنا عائشة رضي الله عنها: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته؟ قالت: كان يكون في مهنة أهله، تعني خدمة أهله، حتى إذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. تفسر رواية أخرى عمله صلى الله عليه وسلم في البيت، قالت: كان يخصف نعله ويخيط ثوبه ويعمل في بيته كما يعمل أحدكم في بيته. هذا فيما يتعلق بخدمته صلى الله عليه وسلم لأهله. أما إعطاه فرصة للزوجة لتخدمه حتى لو كان هذا الأمر مما يباشره الرجل بنفسه، فيدل له ما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصغي إلي رأسه وهو مجاور في المسجد فأرجله وأنا حائض. ولما كان معتكفا صلوات الله وسلامه عليه كان يصغي برأسه من المسجد إلى غرفته من أجل أن ترجله عائشة رضي الله عنها. إن هذا التبادل في الخدمة والتعاون المشترك لمظهر من مظاهر إعلان المحبة والتعاون الذي لا يزيد هذه الحياة إلا قوة ووثوقا. وكذا المناصحة بينهما في الارتقاء بمستوى الأسرة وإنارة درب السلامة من التردي في الخطأ. ومن المؤسف أن بعض الأزواج يرى أن النصيحة من الزوجة يجب أن تخرج منه إليها لا إليه منها، ويرى أن النصيحة من الزوجة نوع من التطاول والتعدي على حدود القوامة وجرح لكرامة الرجل، وهذا خطأ ظاهر. وكذا الشورى، وخصوصا فيما يتعلق بشؤون البيت وشؤون تربية الأولاد، وليس من الحكمة في شيء أن يستبد الرجل برأيه ولا يلتفت إلى مشورة امرأته لا لشيء إلا لأنها امرأة لا تفهم ولا تبدي رأيا نضيجا. ولقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يستشير أمهات المؤمنين كثيرا، وما قصة استشارة النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة رضي الله عنها في قصة الحديبية إلا أكبر شاهد على ذلك. هذا، وصلوا وسلموا رحمكم الله على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه، فاللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفاء الراشدين وعن بقية الصحابة والتابعين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا أسعدنا في حياتنا، اللهم ارزقنا السعادة، اللهم كمل لنا سعادتنا في بيوتنا، اللهم كمل لنا سعادتنا في أزواجنا، ربنا أصلح لنا أزواجنا، هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما، اللهم اجعلنا وزوجاتنا وذرياتنا مقيمين للصلاة، اللهم تقبل دعاءنا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا ولاة أمرنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم يا قوي عزيز، أعز دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين، اللهم كل إخوان المستضعفين، كل إخوان المجاهدين في كل مكان، اللهم كلهم في فلسطين، كلهم في الشام والعراق واليمن وبورما، اللهم كلهم وئيدا ونصيرا ومقويا وظهيرا، اللهم عجل لهم نصرا، أفرغ عليهم صبرا، ثبت أقدامهم، سدد رميهم، انصرهم على القوم الكافرين. اللهم عليك بأعدائهم فإنهم لا يجوزونك، أشدد وطأتك عليهم، ألقي الرعب في قلوبهم، خالف بين كلمتهم يا قوي يا عزيز. اللهم انصر جنودنا ورجال أمننا، احفظهم بحفظك واكلأهم برعايتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.